إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، اللهم أعنا على صيام نهارها وقيام ليلها، واجعلنا فيها من المقبولين، لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وبلغتنا مما يرضيك آمالنا. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان، وأعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، فهكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء 22 بين يدي هذه السلسلة الموسومة بسلسلة مع الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، مع ذي النورين وصاحب الهجرتين ومن صلى إلى القبلتين، مع الرجل الذي تستحي منه ملائكة الرحمن، مع عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ووصلنا إلى أواخر عهد خلافته رضي الله عنه وأرضاه، وما حدث من الفتن، وعلمنا أن من أسباب الفتن انتشار الشائعات وترويجها بين الناس دون تثبت ودون بيان، فكان ما كان وانتشرت الفتن، ونسأل الله تعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. ومن منهج أهل السنة فيما يتعلق بالحديث عن هذه الفترات عدم الخوض، خاصة بغير علم، أما إن كان البيان بالعلم لتصويب المفاهيم وتصحيح الأخطاء فهذا واجب شرعي. رضي الله عن عمر بن عبد العزيز عندما وضع لنا ميزانا فيما يتعلق بالحديث عن مدار بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من اختلافات، فقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: فتنة سلمنا الله منها بسيوفنا فنسلم منها بألسنتنا، أي لا نخوض فيها بالباطل ولا نتكلم فيها بغير علم. فعلى المسلم واجب شرعي أن يبين ويصحح الأغلاط التي ألصقت بهذا الجيل الفريد رضي الله عنه أجمعين، فهم كما تعلمون أطهر الناس قلوبا وأنقى الناس أفئدة ونفوسا، اختارهم الله عز وجل لنبيه ليكونوا وزراء النبي، وامتدحهم القرآن الكريم في آياته البينات، قال تعالى عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، وامتدحهم في مواطن كثيرة من كتابه الكريم، بل وامتدحهم النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم بقوله لا تسبوا أصحابي، فحذر من سبهم، وبين منزلتهم عندما قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فأفضل الأجيال على الإطلاق جيل الصحابة رضي الله عنهم، وهم الذين اختارهم الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فعلينا أن نحبهم ونوقرهم ونجلهم، وعلينا أن نتردى عنهم وأن نتبع طريقتهم ومنهجهم، ونتجنب همزهم أو لمزهم، لأن من همزهم أو لمزهم أو طعن في أحدهم فهو زنديق، أي خارج عن الملة، كما قال هذا الحافظ أبو زرعة رحمه الله تعالى عندما قال ومن همزهم أو لمزهم أو طعن في أحدهم فهو زنديق، أي خارج عن الملة، فلفظة زنديق تعني الخروج عن الإسلام، وهذا معنى كلامه رحمه الله تعالى أبو زرع الرازي الإمام. فحذر من الخوض ومن الطعن ومن الهمز أو اللمز لأحد منهم، فهم الذين نصروا الدين وأعز الله بهم المسلمين وحملوا لنا هذا الدين العظيم ونقلوه إلينا فجاءنا بالتواطر، فهم حملة راية الإسلام، هم الذين قدموا مهجهم وأموالهم من أجل دين الله رب العالمين، ومات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وهو عنهم راض صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا يدعون إلى الحذر، كل الحذر، ويدعون إلى تصحيح المفاهيم، خاصة عند البعض ممن ينتسبون للإسلام ويطعنون في صحابة النبي العدنان رضي الله عنهم أجمعين. فهؤلاء نقول لهم يا قومنا رويدكم رويدكم، عليكم أن تلزموا كتاب ربكم وما جاء في سنة نبيكم عليه الصلاة وأزكى التسليم من الأمر بحب الصحابة واتباعهم وعدم الخوض في أحد منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. إذن من أسباب الفتن انتشار الشائعات وترويجها بين الناس بغير بينة وبغير دليل وبغير تثبت. فأخذ على عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه عدة مآخذ ولم يتبينوا، ولما وجه بعثمان في حياته ردهم وبين لهم الحق من الباطل، ولكن أصحاب الفتن دائما وأبدا ينتهزون الفرص للفتنة، وهؤلاء نسأل الله تعالى أن يجازيهم بما قدموا من مات منهم، وأن يعصمنا من أمثالهم في حياتنا الدنيا، اللهم آمين. وفي الحديث عن أبي عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه أن عثمان رضي الله عنه حين ثوثر، لما اجتمع الثوار مروجو الفتن الذين قاتلوا عثمان رضي الله عن عثمان وحاصروا عثمان في داره، إذا بعثمان رضي الله عنه أرضاه يشرف على الصحابة من داره، أشرف عليهم وقال أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم: ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر روما فله الجنة فحفرتها؟ بيذكرهم بما سمعوه من رسول الله بئر روما عندما قدم المسلمون المدينة مهاجرين المهاجرون، وضاق عليهم الأمر في المدينة وشق عليهم قلة الماء، وكان هناك بئر يدعى روما لرجل وكان يبيع القربة منه بصاع أو بمد من طعام وهم فقراء، فعندها قال النبي: من يشتري روما وله بها عين في جنة الله. فاشتراها عثمان وجعلها صدقة للمسلمين. هذا دليل بشارة بأن له الجنة، بل وقد بشره النبي بالجنة في حديث الكفر الذي ذكرناه في بداية هذه السلسلة المباركة. ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر روما فله الجنة فحفرتها؟ ألستم تعلمون أنه صلى الله عليه وسلم قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزته؟ قالوا: فصدقوه بما قال، رضي الله عنه وأرضاه. شوف المناقب العظيمة جدا. ثم يأتي في آخر الزمان شرذمة من الناس فيطعنون في عثمان بن عفان رضي الله عنه. عثمان يطعن فيه الذي أغلق بابه على ابنتي رسول الله، زوجه النبي من رقية بنت رسول الله، فلما ماتت زوجه النبي أم كلثوم بنت رسول الله، كما قال سلف الأمة: لا نعلم أحدا على مر البشرية جمع تحته ابنتي لنبي غير عثمان بن عفان رضي الله عنه. ذو النورين، هل يطعن في مثل عثمان؟ الرجل الذي تستحي منه ملائكة الرحمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجمعنا به في الفردوس الأعلى، اللهم أمين. وعن عثمان ابن موهب رضي الله عنه قال: جاء رجل من أهل مصر وحج البيت في موسم الحج، أدى فريضة الحج، فرأى قوما جلوسا فقال: من هؤلاء القوم؟ فقالوا: هؤلاء قريش، أي من قبيلة قريش. قال: فمن الشيخ فيهم؟ من شيخهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال: يا ابن عمر، إني أسألك عن شيء فحدثني عنه. شوف بقى الشائعات اللي تنتشر عن عثمان. فهذا رجل من أصحاب الفتن جاء لينال من عثمان ويطعن فيه تحت مسمى السؤال والاستفسار، ولكنه حقيقة كان مغرضا، وده اللي هنشوفه من سياق القصة. قال: يا ابن عمر، إني أسألك عن شيء فحدثني عنه. هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد، أي في غزوة أحد؟ قال ابن عمر: نعم. فقال: تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. قال الرجل: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. أي الرجل يعني إيه بقى، انتصر دلوقتي ونال من عثمان في زعمه، وفعلا فر يوم أحد، وفعلا تخلف عن غزوة بدر، وفعلا تخلف عن بيعة الرضوان، دي اللي وصلت للناس، لكن لم يصلهم لماذا حدث كل هذا. واضح؟ فأحيانا قد تأتيك يعني شائعة معينة فأنت تطير به، فرصة بقى وخاصة بقى إن وافقت حقبا على من وصلت عنه، يعني أنت بينك وبينه حاجة وجات لك المشكلة دي ما بتصدق، تبين تثبت حتى وإن كنت تبغضه، اتثبت من الخبر قبل أن تطعن وتندم. فدي لب المشكلات بقى اللي لابد أن نحذر منه. لما يجي لك أي خبر أنت مسلم ما تصدقوش قبل أن تتبين وقبل أن تتثبت. ليه؟ حتى لا تقع في أعراض الناس فيكون الندم الشديد حيث لا ينفع الندم. سبحان الله، إن المشكلة يا جماعة خطيرة جدا كما تعلمون، إن الخوض في أعراض الناس من أكبر الكبائر، ثم إن القصاص يوم القيامة يكون بالحسنات والسيئات وقد ذهبت الدنيا. تخيل بقى ممكن كلمة تدخلك النار 70 سنة، كلمة واحدة، كما أخبر النبي إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في نار جهنم 70 خريف، 70 سنة كلمة بتقولها فيها طعن أو سب أو تجريح من غير بيان من غير دليل. ومعلوم أن من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن سبابا ولم يكن بذيئا صلى الله عليه وسلم ولم يكن سخابا بالأسواق. وقد أمرنا على مائدة القرآن بقول ربنا عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأمرنا باتباعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فأقول لك أخي احذر الخوف بغير تثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادما. فطبعا الكلام ده منتشر على عثمان، ولكن ما سمعوش لماذا حدث، ولو سمعوا لماذا حدث من عثمان هذا لعلموا أنه له لا عليه. وتعالوا نشوف الراجل كبر عندما وجد الإجابة بالإثبات من عبد الله بن عمر، فلما كبر فهم ابن عمر غرض الرجل إن ده مغرض وجاي ينام، واضح؟ فماذا فعل ابن عمر؟ تعال، قال ابن عمر تعال أبين لك، تعال أوضح لك بقى لأن أنت فاهم خطأ، تعال أبين لك، أنت شكلك كده مغرض تريد الفتن، فتعال أبين لك، تعال أبين لك. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، لأن مش عثمان فقط اللي فر يوم أحد، معظم الصحابة فر ولم يثبت إلا القليل منهم. وانتوا عارفين يوم أحد إيه اللي حصل، إيه اللي حصل يوم أحد؟ تحقق النصر في بداية الغزو للمسلمين. النبي كان أمر الرماة، حوالي 50 من الرماة يقفون على جبل الرماة يحمون ظهور المسلمين أثناء القتال، وأمرهم ألا يتركوا مكانهم حتى وإن تحقق النصر. وبدأت المعركة وانتصر المسلمون وبدأوا يجمعوا الغنائم وفار المشركون. الجماعة اللي واقفين على الجبل عملوا إيه؟ قالوا ما دام المعركة كده خلصت والنصر تحقق منزل نجمع إيه؟ الغنائم معهم. قائدهم قال لا، عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأرضاه، وأمرهم ألا يتركوا أماكنهم فما يسمعوش الكلام ونزل. كان على ميمنة جيش المشركين مين؟ خالد بن الوليد، كان لسه ما دخلش الإسلام، العبقري بتاع المعارك. ما فيش معركة خاضها خالد إلا وانتصر فيه في الجاهلية وفي الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. طبعا خالد لماح، الجندي اللي خبر المعارك وخبرته المعارك، عبقري القتال. فلما شاف الثغرة بس اتفتحت ادي الجند نزلوا وطرقوا الجبل، عمل ايه خالد؟ فدار بميمنة جيش المشركين ولف على جيش الاسلام وسلب النصر من المسلمين. طبعا كلهم هتروا
فجأة بتلاقي الجيش جاي من مكان ما كانش على بالك اصلا, ده فرب وفر, دول راجعين تاني, وفجأة احنا بنجمع الغنائم طبعا كله فر, ومن بينهم عثمان رضي الله عن عثمان, مش عثمان فقط, ومعظم الصحابة, فهم معذورون وقد عفى الله تعالى ايه عنهم. الآية بتقول ايه, تعالوا نشوف كده الآية من سورة آل عمران, قال الله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم. أدي رقم كام, 55 بعد المئة الأولى من سورة آل عمران, وده نص غزوة أحد للصحابة اللي بعضهم قال ربنا عفى عنه ولا إيه. يبقى اوعى تتكلم عن فراره يوم أحد, لأن الله قد عفى وغفر عن كل الصحابة اللي فروا يوم أحد. أدي واحد. طيب أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له, وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة. رقية رضي الله عنها كانت في فترة الغزو كانت مريضة جدا, فالنبي أمره أن يبقى معها. إن أنا قلت في البداية غزو بدر ما كانتش في البداية إيه, من أجل القتال, كانوا خارجين ليه, من أجل العير, قافلة أبي سفيان, ما كانوش خارجين لقتال أصلا, خارجين ياخدوا القافلة. ولذلك كثير من الصحابة لم يشهد بدر, ليه؟ بعضهم كان مشغول بمصالحه وعارف ان هم طالعين لايه, للعير, مش طالعين جهاد ولا غزو, فمعظمهم قاعد في المدينه, واللي راح حوالي 313 فقط يوم بدر. واضح. وعثمان امر بان يبقى مع رقيه رضي الله عنها وارضاها, خاصه انها مريضه جدا وقد ماتت بعد غزوه بدر بالليالي رضي الله عنها في هذا المرض. المهم يقول ابن عمر مبينا الصواب لهذا المروج للفتن, يقول له وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة, فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. الله, يعني أخذ كما أخذ جميع من ذهب إلى بدر, أخذ الأجر المعنوي والأجر المادي, يعني الأجر الدنيوي خد الغنيمة معهم ضيوف زي وزيهم بالضبط. طيب والأجر المعنوي ها, فاز برحمة الله تعالى, إن أهل بدر قال الله فيهم اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وعثمان من أهل بدر لأنه تخلف بأمر رسول الله وقد جعل له النبي له سهما في بدر. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان ليوم الحديبية, أنتم عارفين القصة طبعا, يقول عبد الله بن عمر وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو أن أحدا أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه, فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان. اللي حصل ايه, النبي صلى الله عليه وسلم قدم الى مكة لاداء العمرة ومعه ما يقرب من 1400 صحابة رضي الله عنهم اجمعين, لابسين ملابس الاحرام وساقوا معهم الهدى وجايين من اجل ايه, اداء العمرة. اللي حصل قريش علمت بمجيئهم رفضوا دخولهم مكة وبدأت المفاوضات, يا جماعة احنا جايين من اجل اداء العمرة, لا مش جايين لقتال, لا هيقولوا ان محمد واصحابه اتوا الينا عنوة, جايين بالقوة بقى يعني, وده لم يكن. فبدأت المفاوضات, فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اختار عثمان ليذهب الى مكة يخبرهم ان احنا ما جيناش لقتال. لماذا عثمان؟ لانه كان محبوبا عند قريش هذه وحيدة, وله منعة في قريش يعني من عائلة كبيرة جدا وله منع وقوة، فسهل انه يدخل بدون ايه خوف عليه. ولو كان هناك اعز من عثمان لارسله النبي. يبقى ده اختيار النبي ان انت اللي تروح له. ولذلك لما عثمان اتى مكة رحبوا به واحسنوا استقباله، بل وطلبوا منه ان يطوف بالبيت. انا انت جيت بروح قد انت العمر؟ قال لا والله لا ينبغي لي ان اطوف بالبيت كان قبل ان يطوف به رسول الله. مش ممكن ابدا ما طوفش انا، لما يجي النبي الاول ابقى انا اطوف. ورفض، فاحتجزوه عندهم اياما عايزين يكرموه يعني. فاللي حصل ايه؟ شائعة برضو الشائعاتين، خلي بالك ان عثمان قتل. الله اكبر، قتل. طبعا الخبر جه، فالنبي يعمل ايه؟ جمع الصحابة شاورهم نعمل ايه ان كان الخبر ده صادق؟ نعمل ايه؟ عثمان قتلوا، ومعروف ان الرسل لا تقتل، يعني جاي من قبل النبي، ارسله النبي، فالقتل معناه اعلان الحرب ولا ايه؟ طيب نعمل ايه؟ فبايعوا النبي على الموت على الجهاد سبيل. فالنبي لما بايع راح واضع، بعد ما بايع المسلمين بايديه اليمين راح بايديه الشمال ايه؟ قال وهذه عن عثمان. انا هبايع بايدي دي عن عثمان، يعني اكن عثمان مشارك في ايه؟ ذاك عثمان بعدها كان يقول لا شمال رسول الله افضل من يمين. الله اكبر، شوف منقبه عظيمه اوي، شمال رسول الله افضل من يمين، يعني بعد النبي بايع عن الايديه الشمال صلى الله عليه وسلم، شوف منقبه عاليه اوي. فبيرد بقى ابن عمر بيصحح المفاهيم عند هؤلاء المروجين للفتن، فقال وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو أن أحدا أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده أي بالشمال على اليمنى، فقال هذه لعثمان. فقال ابن عمر اذهب بها الآن معك، يقول لهذا الرجل اذهب بها الآن معك، يعني روح بقى للي بعتينك صحح لهم المفاهيم زي ما أنا صححتها لك، اذهب بها الآن معك، يعني بدل ما تيجي تنشر الفتن وتروج لأخطاء أنت ما تعرف صدقها أم كذبها، ما تعرف بيانها، أدينا بينا لك الصواب، ارجع لمن خلفك وأخبرهم بمنزلة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كأن ابن عمر رضي الله عنهما فهم منه أن مراده الفتنة لما كبر، مراده كان إيه؟ يظهر فتنة، إنك بتسأل سؤال الله أكبر، يعني إيه؟ انت مغرب بقى، زي مثلا يجي لك انت خبر عن فلان ماشي كده قال كذا كذا كذا، فتيجي تسأل انت هل قال كذا، واحد اخر يقول لك ايوه قال، الله اكبر شفت انا شفت عشان قلت لك قال، لكن ما يعرفش قال ويقصد ايه، ماشي كده خلاص. زي ما يجي لك احيانا كده كتير من الناس بنفس المسائل دي ويبقوا فرحانين ان هو لا ايه التقط من قاس مثبت، لكن لما تبين له الحق بيبدا اذا كان يعني صاحب فطره سليمه بيقتنع وبينتهي، اما اذا كان من اصحاب النفوس اياها فمهما ارسله بقى مش هينفع. واضح؟ ولكن انت مطالب بالبيان تصحيح المفاهيم، استجاب او لم يستجيب يبقى انت اقمت ايه حجه وبينت الحق من الباطل، وده واجب أهل العلم في كل زمان ومكان. يقول الحافظ رحمه الله كأن ابن عمر فهم منه مراده لما كبر، يعني لما كبر الرجل عرف أنه من أصحاب الفتن، وإلا فلو وإلا لو فهم ذلك من أول سؤاله لقرن العذر بالجواب. يعني كان بداية لو عارف أنه هو مغرب أو فتان كان لما سأله كان جاوب وبالعذر عرفوه، ما كانش قال نعم وسكت. واضح. هو اعتقد أنه بيسأل يعني واحد عارف، فبيسأل وعارف وعارف السبب. إنما لما كبر فهم مراده فبدأ يقول له تعالى بقى أبين لك إنك شكلك كده مش فاهم وبتسأل عن أمر أنت لم تفهمه، فتعالى فهمه. فأظهر له ابن عمر العذر عن المعايب الثلاثة التي ادعاها الرجل. أما الفرار فبالعفو، وأما التخلف فبالأمر. الله أكبر، عفو وأمر. يعني الفرار يوم أحد كان فيه العفو، ربنا عفو. طيب وتخلف يوم بدر بالأمر، مين اللي أمره؟ النبي. طيب يوم البيعة أيضا كان بالأمر، أمره النبي أن يذهب إلى إيه؟ إلى مكة ليتبين الأمر. يبقى كان بين، خلي بالك بقى المعايب الثلاثة، احفظ معاي، بين عفو وأمر وإذن. احفظ الثلاث كلمات دول، عفو أمر إذن. فرار يوم أحد عفو، تخلف يوم بدر أمر، تغيب عن بيعة الرضوان إذن من رسول الله. واضح؟ فهي بين عفو وأمر وإذن. وأما البيعة فكان مأذونا له في ذلك أيضا، ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لعثمان من يده، كما ثبت ذلك عن عثمان نفسه فيما رواه البزار بإسناد جيد أنه عاتب عبد الرحمن بن عوف فقال له لما ترفع صوتك علي، فذكر الأمور الثلاث ابن عوف، فأجاب عثمان بمثل ما أجاب ابن عمر، قال في هذه فشمال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لي من يمين، خير لي من يمين. وعن كعب بن عجرة قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر فتنة، أي النبي ذكر كده فتنة تحدث يعني، فقربها، يعني الفتنة دي قريبة، فمر رجل متقنع، يعني هو قاعد كده مع النبي، رجل معدي متقنع يعني كده إيه بثيابه، فقال هذا يومئذ على الهدى، يعني ساعة الفتنة هذا سيكون على الحق يعني على الهدى. قال فاتبعته، يعني ذهبت خلف هذا الرجل عايز يعرف من هو، حتى أخذت بضبعيه فحولت وجهه إليه وكشفت عن رأسه فقلت هذا يا رسول الله؟ قال نعم، فإذا هو عثمان بن عفان. الله أكبر، أي شاهد لو النبينا يكون على الحق وعلى الهدى. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لي بعض أصحابي، قلت أبو بكر؟ قال لا. قلت عمر؟ قال لا. قلت ابن عمك علي؟ قال لا. قلت عثمان؟ قال نعم. هذه عثمان تقول؟ قال نعم. فلما جاء قال تنحى، ابعد عنه، أنا عايز عثمان على الفراد يعني. فجعل يصار يكلمه في السر، ولون عثمان يتغير، فلما كان يوم الدار وحصر أي عثمان، قلنا يا أمير المؤمنين ألا تقاتل؟ قال لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وإني صابر نفسي عليه، إني غشرني بده وأنا هصبر حتى أنال الشهادة. الله أكبر. يبقى النبي كان بيكلمه عن إيه؟ عن اللي هيحصل ده، فعليك أن تثبت فأنت على الحق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان ابن عفان، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبلت إحدانا على الأخرى، يعني زوجات النبي. ده حديث عائشة تتكلم إيه اللي حصل يعني لما النبي قابل عثمان، إحنا سمعنا. فكان من آخر كلامه أن ضرب بين منكبيه، يعني بين كتاف عثمان كده، وقال: يا عثمان، إن الله عز وجل عسى أن يلبسك قميصا. خلي بالك أوي، طبعا إشارة للخلافة، القميص مقصود بينا إيه؟ الخلاف، خلافة المسلمين. إن الله عز وجل عسى أن يلبسك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. قالها ثلاث مرات. يبقى وصف أهل الفتنة بالمنافقين، هم اللي أثاروا الفتن. قال له: اوعى تتخلى عن الخلافة، اثبت على هذا حتى تلقاني. وطبعا أمره بعدم سفك الدماء رضي الله عنه وارضاه. المهم، فقلت لها: يا أم المؤمنين، فأين كان هذا عنك؟ لما ذكرتش الحديث ده أيام الفتنة يعني؟ قالت: نسيته والله ما ذكرته. قال: فأخبرته معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وارضاه. يبقى شفنا يا جماعة الفتن بتيجي منين؟ من شائعات لم نتبين لها ولم نتسبب، فقد تؤدي للقتل وسفك الدماء وشق صف المسلمين وانتشار الفتن. سير الصحابة تربية لنا ودروس وعبر عشان ننتبه. طب يا جماعة، تعالوا بقى نواصل مع من روجوا الفتن اللي جم من مصر ومن الكوفة ومن البصرة. تعالوا نواصل معهم لنرى ما الذي حدث. قال سيف بن عمر عن عطية عن يزيد الفقعي، قال الفقعتي رضي الله عنه، قال: لما خرج ابن السوداء إلى مصر نزل على كنانة ابن بشر مرة، وعلى سودان ابن حمران مرة، بدأ يلف عشان ينشر بل إيه؟ يروج الفتن. وانقطع إلى الغافقي فشجه الغافقي فكلمه، يعني ضرب لما سمع منه الفتن. وأطاف به خالد بن ملجم، موضوع مروجين إيه؟ الفتن. وعبد الله بن رزين وأشباه لهم، فصرف لهم القول فلم يجدهم يجيبون إلى الوصي. فقال: عليكم بناب العرب وحجرهم، ولسنا من رجاله، فأروه أنكم تزرعون ولا تزرعوا العام شيئا حتى تنكسر مصر. عايزين بقى ينقلبوا على عمرو بن العاص مصر، نعمل ايه احنا يا جماعة؟ ما نزرعش عشان يقل الخراب وتنكسر مصر. شوف الفتن بيعمل، شوف اصحاب الفتن يعملوا ايه يا جماعه، يعني يحرض الناس على عدم زراعه الارض بحيث الثمار تقل فالخراج يقل فينتشر الضعف والوهن فيكون ذريعه لعزل عمرو بن العاص عن مصر. خلي بالك، ودي موجوده في كل زمان ومكان، هي للباطلة. المهم، فأروه أنكم تزرعون ولا تزرعوا العام شيئا حتى تنكسر مصر، فتشكوه إلى عثمان فيعزله عنكم. عايزين نعزله. طيب، ونسأل من هو أضعف منه ونخلو بما نريد. نطلب حاكم يكون أضعف من عمرو بن العاص. عمرو كان قوي جدا رضي الله عنه وأرضاه، يعني كان حازما وكان عبقريا وكان داهية رضي الله عنه وارضاه. داهية يعني ايه؟ يعني حسن التصرف والذكاء، لدرجة انه اجتمع يوما كما قيل مع معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما. ودي دعابة يعني تبين ما وصل اليه من عبقرية وذكاء. ففي يوم خلى معاوية بعمرو بن العاص، قال: يا عمرو، يقال عني وعنك اننا من دواهي العرب، يعني من اكثر الناس ذكاء، يعني والزكاة بيكون محمود في الخير، وكان زكاؤهم لا يستعمل إلا فين؟ في خير الأمة رضي الله عنهم أجمعين. المهم، وأنا اليوم أريد أن أعرف أينا أذهب، أنا أم أنت؟ قاعدين أنا وأنت، قاعدين أنا وأنت أهو لوحدنا، فأريد أن أعرف أنا أم أنت من الأكثر ذكاء يعني. فقال عمرو: أنا أذهب منك يا معاوية. قال: اثبت لي. قال: أريد أن أسرك بقول، فأعطني أذنك. عايز أقول لك كلمة سر. فمعاوية راح مديله ودنه، فضحك عمرو وقال: وهل في الحجرة غيرنا حتى تعطيني أذنك؟ ودي كانت من باب الدعابات الجميلة بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فعمر كان حازما رضي الله عنه وأرضاه، فطبعا مروجوا الفتن في مصر مش عايزين عمر، ما في ناس كده ما يحبوش الحق، ما يحبوش الحزم والجد، عايزين ايه؟ تمييع القضايا. طب نعمل ايه عشان نعزل عمر ما دام شديد علينا كده وحازم؟ احنا نعمل ايه بقى؟ ما نزرعش الارض، ولما يمر حلقتنا بنزرع ونفسد الارض، بالتالي اخر السنه طبعا في الخراج بيوصل بيتنا للمسلمين بعد ما يقسم على اصحاب الحجاج، فبالتالي مصر مش هتخرج خراج فتنكسر طبعه، بالتالي ممكن تبقى فرصه لينا نروح نشتكي عند عثمان ان عمرو هو سبب ايه الفساد في مصر. شوف بتيجي منين، فيتعزل ونطلب امير غيره يكون ضعيف نقدر نسيطر عليه، انهم مش قادرين يعملوا حاجه مع عمرو رضي الله عنه. فعشان تعرف جت منين الفتن بقى، التقليب بدا ازاي، ما دي كلها مقدمات الفتنه. المهم، ونسال من هو اضعف منه ونخلو بما نريد، ونذر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يلا. وكان اسرعهم الى ذلك محمد ابن حذيفه، وهو ابن خال معاوية رضي الله عنه، وكان يتيما في حجر عثمان، فكبر وسأل عثمان الهجرة إلى بعض الأمصار، فخرج إلى مصر، وكان الذي دعاه إلى ذلك أنه سأل عثمان العمل فقال: لست هناك. مش أنت كان عايز يعني يوليه، عايز ولاية، ما كان بيتربى عند عثمان ويتيم، ففكر يعني ان الولايه دي اي حد يطلبها بالقرابه كده ياخدها، فطبعا رفض عثمان، فبدا ايه؟ يتضايق يعني، ازاي اطلب طيب اهي فرصه بقى ان انا ايه؟ اسير بقى الايه؟ البلبله دي. قال: ففعلوا ما امرهم به ابن السوداء. شوف حتى الاسم، سبحان الله. ثم انهم خرجوا ومن شاء الله منهم، وشكوا عمرو، راحوا يشتكوا عمرو عند عثمان بقى، واستعفوا منه، لا ابعدوا عننا، اعزلوا عننا. وكلم عثمان عن عمرو قوما وسكتهم، يعني كل ما يجي حد يتكلم مع عثمان عن عمرو يسكتهم، اسكت يا بيه، لهم فضل عمرو مناقب عمرو. فقال لهم لما الشكوى كترت بقى، قال: اما عمرو فسننزعه، هنعزله عنكم طيب، ونقره على الحرب، هنمسكه قيادة الجيش، هنمسكه قيادة ايه؟ الجيش. ثم ولى ابن ابي صرف خراجه، المسؤول عنكم مين؟ الوالي مين؟ حاكم ابن ابي صرف، عبد الله ابن ابي صرف، وترك عمرا على الصلاة، فمشى في ذلك سدان، وكنان ابن بش، وخارجة فيما بين عبد الله بن سعد وعمر بن العاص، وأغبر بينهما حتى تكاتبا على قدر ما أبلغ كل واحد، وكتب إلى عثمان، فكتب ابن أبي صرف: إن خراجي لا يستقيم ما دام عمر على الصلاة. فده برضو يشيلوا الفتن بينهم، فطبعا ابن أبي صرف طلب من عثمان يعني لازم بقى تعزل عمر، المشاكل بدأت تكثر، وعمر براء. ولكن أحيانا يا جماعة أصحاب الفتن بيحبكوها، بحيث بالفعل ترى أنت الحق باطلا وترى الباطل حق، وهذا هو الذي كان. شوف قد إيه يا جماعة، يعني فتنوا بين الصحابة في آخر عهده فتن بلاء عريض جدا، والصحابة من ذلك كله براء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وخرجوا فصدقوه واستعفوا من عمرو، يعني كمان بتوع الفتن راحوا مع ابن أبي الصرف إلى عثمان وقالوا كلامه صح لازم عمرو يتعز. فكتب عثمان إلى عمرو إنه لا خير لك في صحبة من يكرهك، يعني الجماعة دول اللي بيكرهوك لا خير لك في صحبتهم، وده برضو تكريم لعمر، يعني من الآخر دول لا يستحقون مثلك. يعني مثلا شوف انت مثلا قد ايه بنقول الحجاج ابن يوسف الساقط في ظلمه وكذا، لكن يا جماعة سبحان الله اهل الكوفة ما لهمش غير ده، ما لهمش غير الحجاج ابن يوسف. هو لو موقف كده في الكوفة قال لهم ايه، ارى رؤوسا قد اينعت وحان قطافها وعلي قطافها، كان يقدر حد يتنفس؟ سبحان الله. فأحيانا بيبقى بعض الناس يستحقون من يولى عليهم في شدتهم، إنهم فعلا لو تركوا هيتمردوا. فقال له إنه لا خير لك في صحبة من يكرهك، فأقبل. ثم جمع مصر لابن أبي صرح، ودي برضو من ضمن ايه المشكلات اللي كانت جذور للفتن. اشتغل اصحاب الفتن بدأوا فين؟ بدأوا يعزلوا عمرو، وبدأوا كثرة الشكاوى بقى لعثمان، وده اللي كان من اسباب الفتن العظيمة جدا. وبعد ذلك بدأت الأحداث تتفاقم، وكما يقول صاحب السير الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: وقد كان أهل مصر بايعوا أشياعهم من أهل الكوفة والبصرة وجميع من أجابهم، واتعدوا يوما حيث شخص أمراؤهم فلم يستقم لهم ذلك، لكن أهل الكوفة صار فيهم يزيد بن قيس الأرحبي، واجتمع عليه ناس وعلى الحرب يومئذ القعقاع بن عمرو رضي الله عنه وارضاه، فأتاه وأحاط الناس بهم فناشدوهم، وقال يزيد للقعقاع: ما سبيلك علي وعلى هؤلاء؟ فوالله إني لسامع مطيع، وإني لازم لجماعتي، إلا أني أستعف من إمارة سعيد. أبدا بقى سعيد بن العاص كمان عايزين يعزلوه زي ما إيه اتعزل عمرو، اللي بدأ يقول الفتن بتثور إزاي. ولم يظهروا سوى ذلك، واستقبلوا سعيدا فردوه من الجرعة منطقة هناك، واجتمع الناس على أبي موسى فأقره عثمان، فشالوا سعيد بن العاص كمان، ومين اللي جه مكانه؟ أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه. ولما رجع الأمراء لم يكن للسبائية سبيل إلى الخروج من الأمصار، فكتبوا أشياعهم أن يتوافوا بالمدينة لينظروا فيما يريدون، وأظهروا أنهم يأمرون بالمعروف، وأنهم يسألون عثمان عن أشياء لتطير في الناس ولتحقق عليه. الله أكبر. شوف بقى، ما دايما كده أحيانا الشيطان يلبس البعض ثوب الناصحين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وبيصدقوا نفسهم. في بعض الناس يقول لك يكذب الكذبة ويصدق نفسه، حقيقة يعني في بعض الناس من كثرة الكذب يصدق نفسه، فهم بقى احنا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. طيب تعالوا نشوف، وهل من يدعو للخروج عن الحاكم يبقى بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ هل من يريد العنت للبراء يبقى بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ هل من يريد شق صف المسلمين وانتشار الفتن يبقى بيأمر وينهى؟ يعني أمر غريب جدا سبحان الله. المهم، فتوافوا بالمدينة، لما رايحين المدينة رايحين نسأل عثمان ورضي الله عنه، ورايحين نأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهم أيضا أصلا رايحين ليه؟ لقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ولشق صف المسلمين، فتوافوا بالمدينة. فأرسل عثمان رجلين من بني مخزومة ومن بني زهرة، فقال انظروا ما يريدون، شوف عايزين ايه. وكان ممن ناله من عثمان أدب، فاصطبر للحق ولم يضغن يمشيش أحقاد ولا دغائن. فلما رأوهما أتوهما وأخبرهما، فقال من معكم على هذا من أهل المدينة؟ قالوا ثلاثة. قال فكيف تصنعون؟ قالوا نريد أن نذكر له أشياء قد زرعناها في قلوب الناس، يعني في أمور كثيرة جدا عايزين نعرضها عليه، ثم نرجع إليهم ونزعم لما أن قررناه بها، فلم يخرج منها ولم يتب، ثم نخرج كأننا حجاج حتى نقدم فنحيط به فنخلعه، فإن أبى قتلناه. نعرض عليه أمور، إن جاوبنا وإلا بإحنا رحيل عشان نخلعه عن الإيه؟ الإمارة. فرجع إلى عثمان بالخبر فضحك وقال اللهم سلم هؤلاء، فإنك إن لم تسلمهم شقوا. فأما عمار فحمل على عباس بن أبي لهب وعركه، وأما محمد بن أبي بكر فإنه أعجب حتى رأى أن الفقوق لا تلزمه، وطبعا كان من ضمن يعني، ثم تابع ذلك محمد بن أبي بكر وكان من ضمن أسباب الفتنة دي يعني، ولكن تاب بعد ذلك. وأما ابن سرة فإنه يتعرض للبلاء. وأرسل إلى المصريين والكوفيين ونادى الصلاة جامعة وهم عنده في أصل المنبر، فأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وأخبرهم بالأمر، وقام الرجلان فقال الناس اقتل هؤلاء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى نفسه أو إلى أحد وعلى الناس إمام فعليه لعنة الله فاقتلوه، حديث أخرجه مسلم في الإمام. ودول جايين يخرجوا عن خليفة المسلمين وبيدعوا الأمر لنفسهم، فلابد من قتلهم. وقال عثمان بل نعفو ونقبل، هنعفو عنهم ونبصرهم بجهدنا عنهم، صوب لهم الخطأ اللي عندهم على قدر الاستطاعة. إن هؤلاء قالوا أتم الصلاة في السفر، يعني من ضمن شكواهم على عثمان إنه في السفر بيتم الصلاة، بيتم إيه؟ والسنة في السفر إيه؟ قصر الصلاة. سبحان الله العظيم، تخيل، ما هم أصحاب فتنة. شوف حديث ابن عمر في الصحيح يقول لك إيه؟ كنا نسافر فمنا من يتم ومنا من يقصر، منا من يصوم ومنا من يفطر، ولا ينكر هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء. وده فقه الصحابة رضي الله عنهم، هما بقى جايين بيشتكوا ازاي عثمان يتم الصلاة فين؟ في السفر، وكانت لا تتم. ألا وإني قدمت بلدا فيه أهلي فأتممت لهذا، يعني بيرد عليهم بقى، أما عن إتمامي في السفر أنا رحت بلد أهلي موجودين فيه، فأنا كنت باخد بالعزيمة بصلي تم، لماذا تنكرون علي ذلك؟ أدي واحد. قالوا وحميت الحمى، المراعي يعني في المدينة احتجزتها يعني، وإني والله ما حميت إلا حمية قبلي، يعني اللي حموه قبلي أنا بحميه، أبو بكر وعمر، إلا ما حمي قبلي، وإني قد وليت وإني لأكثر العرب بعيرا وشاة، فما لليوم غير بعير بعيرينه لحجتي، يعني كنت أكثر الناس مالا كله أنفقت في سبيل الله، فبقاش عندي غير دبة بروح بها إيه؟ الحجة، شو يعني الحجز المراعى لنفسه؟ لا، بل كما قال في بعض الروايات أنني حميت الحمى لإبل الصدقة، لإبل الصدقة، ده من شدة حرصي على الرعية رضي الله عنه وارضاه، رؤيا يوما في وقت الظهيرة أثناء القيظ والشمس المحرقة يجري يبرجل ثوبه في الطرقات وأمير المؤمنين، فقيل له في ذلك قال أفلت بعير من بعير الصدقة، راح يجري ورا منه بعير من بعير الصدقة، بيجري ورا منه الرسول وأمير المؤمنين راح يجيب، خايف على مال المسلمين رضي الله عنه وارضاه. قال وقالوا كان القرآن كتبا فتركها إلا واحدا، يعني القرآن كان كتب كثيرة راح لغاها وعمل نسخة واحدة فقط، ودي برضه من ضمن ما أخذهم عليه. قال ألا وإن القرآن واحد جاء من عند واحد، وإنما أنا في ذلك تابع هؤلاء. أكذلك؟ قالوا نعم، تبعت من قبلي من الصحابة رضي الله عنهم، أو بكر وعمر، جمعت الأمة على حساب واحد. ومعروف أن القرآن بلسان عربي مبين، فهل أنا غيرت حرفا وحيدا؟ الإجابة لا. فبدأ يصحح لهم المفاهيم، لكن كما قلت أصحاب الفتن حتى إن رأوا الحق جليا لا يسمعون له ولا يعملون به إلا من رحم ربي وعفو. وقالوا إني رددت الحكم وقد سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ثم رده، فرسول الله صلى الله عليه وسلم سيره وهو رده، أفكذلك؟ قالوا نعم. وقالوا استعملت الأحداث، يعني اللي هم صغار السن في الحكم يعني، ولم أستعمل إلا مجتمعا مرضيا، أنا ما اخترتش حد يحكم مصر من الأمصار إلا بمشورة الناس جميعا، يكون مرضي وعادل، لازم يكون كفر. وده حق، إن معظم من استعملهم عثمان في الحكم استعملهم عمر قبله رضي الله تعالى عنهم جميعا. فرد عليهم برضو تلك الشبهات. وهؤلاء أهل عملي فسألوهم، قال العمال الحكام اللي عندي سألوه، سألوا عنهم من هم. وقد ولى من قبل أحدث منهم، وقيل في ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أشد مما قيل لي في استعماله أسامة، أكذلك؟ قالوا نعم، يعني بتعيبوا عليه بس بولي الشباب حكم. النبي ولى مين؟ أسامة بن زيد، كان عنده 18 سنة أو 17 سنة، ولا قيادة جيش المسلمين، ولا إيه؟ وأنفذ الصديق من بعد النبي جيش أسامة. ولما طلب بعض الأنصار إن الصديق يعني يعزل أسامة ويولي من هو أكبر منه سنا، ماذا قال الصديق؟ قال ويحكم، ولاه رسول الله وأعزله أنا. سبحان الله، فدي برضه شبهة مردودة عليكم. قالوا نعم. وقالوا إني أحب أهلي وأعطيهم، فأما حبهم فلو يوجب جورا، وأما فلم يوجب جورا، يعني حبهم ما فيش فيه ظلم. طبعا أكيد كل إنسان بيحب أقاربه، ولكن الحب الذي لا يميل بالظلم، لم أفضلهم على غيرهم في العطاء، الكل سواء في العطاء، ولم أقدمهم على غيرهم مثلا في المظالم أو ما شابه ذلك أبدا، الكل أمام الشرع سواء، ولكن لا ألام على حبي لأقاربي. النبي كان يحب قريشا، وكان يحب بني هاشم، وصلوا عليه. يقول فإنما أعطيهم من مالي، أما العطاء بديهم من مالي الخاص. طبعا عثمان كان من أثرياء الصحابة، فبيقول لهم أما العطاء أنا بديهم من مالي أنا، وكل إنسان له حق التصرف في ماله، أما مال المسلمين فلا، أنا بعطي من مالي لأقاربي، ولا أستحل أموال المسلمين لنفسي ولا لأحد، يعني أنا نفسي لا أخذ من مال المسلمين، فكيف أعطيه لأقاربي. وكان قد قسم ماله وأرضه في بني أمية، يعني كل ما يملكه وأراضيه بدأ يقسمها على أقاربه رضي الله عنه وأرضاه، وده من صلة الرحم. وجعل ولده كبعض من يعطى زي سائر المسلمين، هذه العدل يا جماعة. قال ورجع أولئك إلى بلادهم وعفى عنهم، بعد ما صحح لهم عفى عنهم، رغم أنهم كانوا جايين يخرجوا عليه وعايزين يعزلوه ويريدون قتله، ولكنهم عفى وصفح بعد أن بين لهم الحق، رجعوا للبلاد. قال فتكاتبوا وتوعدوا، وفيش فايدة برضه إن هم أصحاب فتن، تكاتبوا يبعثوا بعض الرسائل وتواعدوا إلى شوال، فلما كان شوال خرجوا كالحجاج حتى نزلوا بقرب المدينة، فخرج أهل مصر في 400، وأمراؤهم عبد الرحمن بن عديس البلوي البلوية، وكنان بن بشر الليثي، وسودان بن حمران السكوني، وقطير السكوني، ومقدمهم الغافقي ابن حرب العكي، ومعهم ابن السوداء، وخرج أهل الكوفة في نحو عدد أهل مصر حوالي 400 أيضا، فيهم زيد بن صحان العبدي والأشطر النخعي وزياد بن النضر الحارثي وعبد الله بن الأصم، ومقدمهم عمرو بن الأصم قائدهم يعني عمرو بن الأصم. وخرج أهل البصرة وفيهم حكيم بن جبلة وذريح بن عباد العبديان وبشر بن شريح القيسي وابن محرش الحنفي وعليهم حرقوس بن زهير السعدي. فأما أهل مصر فكانوا يشتهون عليا، عايزين علي يكون خليفة. وأما أهل البصرة فكانوا يشتهون الزبير. وأما أهل الكوفة فكانوا يشتهون طلحة. وخرجوا ولا تشك كل فرقة أن أمرها سيتم دون الأخرى، كلها متأكدة أنها تنفذ اللي هي عايزاه. حتى كانوا في المدينة على ثلاث، بعد ثلاث أيام يعني كده، فتقدم ناس من أهل البصرة فنزلوا ذا خشب منطقة على حدود، وتقدم ناس من أهل الكوفة فنزلوا الأعوص، والأعوص دي برضه مكان بالقرب من المدينة، دي كلها أماكن قريبة من المدينة. وجاءهم أناس من أهل مصر ونزل عمتهم بذي المروة، ومشى فيما بين أهل البصرة وأهل مصر زياد بن النضر وعبد الله بن الأصم ليكشفوا خبر المدينة. فدخل فلقي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة والزبير وعليا، فقال إنما نؤم هذا البيت ونستعفي من بعض عمالنا، جايين بس في البيت يعني للعبادة يعني، واستأذنوهم للناس بالدخول يعني جايين نعبد ربنا وجايين لأداء النسك وما شابه ذلك. فكلهم أبى ونهى رفضوا، فرجع. فاجتمع من أهل مصر نفر فأتوا عليا، ومن أهل البصرة نفر فأتوا الزبير، ومن أهل الكوفة نفر فأتوا طلحة. بدأ بقى مجموعة من كل ما تروح لصحابي، وقال كل فريق منهم إن بايعنا صاحبنا وإلا كدناهم وفرقنا جماعتهم ثم قررنا حتى نبغتهم. يعني كل فرقة ابتدى برضو قالت لو ما يعني ما اختاروش اللي احنا هنختاره من الصحابة هننقلب عليه. ودايما اهل الفتن ينقلبوا على بعض لهم مروجين فتن. فاتى المصريون عليا وهو في عسكر عند احجار الزيت، واحجار الزيت بموضع في المدينه عند احجار الزيت، وقد صرح ابنه الحسن الى عثمان، يعني سيدنا علي بعث الحسن الى عثمان يخلي به يعني يشوف اذا كان محتاج مساعده محتاج لكذا، إلى عثمان فيمن اجتمع إليه. فسلم علي فسلم على علي المصريون وعرضوا له، فصاح بهم وطردهم لما رحوا يكلموا طردهم رضي الله عنه وارضاه، وقال لقد علم الصالحون أنكم ملعونون فارجعوا لا صاحبكم الله. فانصرفوا وفعل طلحة والزبير نحو ذلك، طردوا أهل الفتن. طبعا رجال ربهم محمد بن عبد الله، صحابة يا جماعة يزنون بميزان الحق، ما هم مش طلاب دنيا أو مناصب. فذهب القوم وأظهروا أنهم راعون إلى بلادهم، يعني خلاص يرجعوا. فذهب أهل المدينة إلى منازلهم، فلما ذهب القوم إلى عساكرهم قروا بهم، رجعوا بقى كلهم ودخلوا المدينة. وبغتوا أهل المدينة ودخلوها وضقوا بالتكبير ونزلوا في مواضع عساكرهم وأحاطوا بعثمان وقالوا من كف يده فهو آمن، حصر البيت خلاص. ولزم الناس بيوتهم خايفين من الفتن وسفك الدماء. فأتى علي رضي الله عنه فقال ما ردكم بعد ذهابكم، رجعتم ليه؟ قالوا وجدنا مع بريد كتابا بقتلنا الكوفيون والبصريون، نحن نمنع إخواننا وننصرهم. فعلم الناس أن ذلك مكر منهم، مكيدة بقى. وكتب عثمان إلى أهل الأنصار يستمدهم، فصاروا إليه على الصعب والذلول. فبعث معاوية إليه حبيب ابن مسلمة، وبعث ابن أبي صرح معاوية ابن خديج، وصار إليه من الكوفة القعقاع بن عمرو. بدأت الجند تجتمع. فلما كان يوم الجمعة صلى عثمان بالناس وخاطب، فقال يا هؤلاء الغزاة يا هؤلاء الغزاء الله الله، فوالله إن أهل المدينة ليعلمون أنكم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فامحوا الخطأ بالصواب، فإن الله لا يمحو السيء إلا بالحسن. فقام محمد بن مسلمة فقال: أنا أشهد بذلك. فأقعده حكيم بن جبلة. فقام زيد بن ثابت فقال: ابغني الكتاب. فصار عليه من ناحية أخرى محمد بن أبي قتيرة فأقعده وتكلم فأفضع، وصار القوم بأجمعهم فحصبوا الناس حتى أخرجوهم، وحصبوا عثمان حتى فرع عن المنبر، يعني وقع مغشيا عليه، فاحتمل وأدخل الدار. شو الفتن بتعمل إيه؟ لم يراه حق الإمارة أمير المؤمنين، ولا حق الصحبة، ولا وهكذا أهل الفتن في كل زمان ومكان. وكان المصريون لا يقنعون في أحد من أهل المدينة أن ينصرهم إلا ثلاثة، فإنهم كانوا يراسلونهم وهم محمد بن أبي بكر الصديق، ومحمد بن جعفر، وعمار بن ياسر رضي الله عن الجميع. قال: واستقتل أناس منهم زيد بن ثابت وأبو هريرة وسعد بن مالك والحسن بن علي، ونهضوا لنصرة عثمان، فبعث إليهم يعزم عليهم لما انصرفوا، فانصرفوا وأقبل عليهم حتى دخل على عثمان هو وطلحة والزبير يعودونه من صرعته مريض، ثم رجعوا إلى منازلهم. وقال عمرو بن دينار عن جابر قال: بعثنا عثمان 50 راكبا وعلينا محمد بن مسلمة حتى أتينا ذا خشب، فإذا رجل معلق المصحف في عنقه وعيناه تذرفان والسيف بيده ويقول: ألا إن هذا يعني المصحف يأمرنا أن نضربه بهذا يعني السيف على ما في هذا يعني المصحف. فقال محمد بن مسلمة: اجلس، فقد ضربنا بهذا على ما في هذا قبلك. فجلس فلم يزل يكلمهم حتى رجعوا. طبعا عندهم شبهات كثيرة جدا جدا ومش فاهمين، فرجع بعضهم، ولكن الأمر اشتد وزاد الخناق على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ثم إنهم أحاطوا بالدار وحصروه. فقال سعد بن إبراهيم عن أبيه: سمعت عثمان يقول: إن وجدتم في الحق أن تضعوا رجلي في القيد فضعوهما. وقال ثمام بن حزن القشيري: شهدت الدار وأشرف عليهم عثمان فقال: ائتوني بصاحبيكم اللذين اللباكم، هاتوا لهم روجوا الفتن فيكم. فدعيا له كأنهما جملان أو حماران فقال: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس فيها ماء عذب غير بئر روما؟ فقال: من يشتريها فيكون ما دلوه كدلاء المسلمين، وله في الجنة خير منها فاشتريتها، وأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها حتى أشرب من الماء المالح. إنهم منعوا عنه حتى شربة الماء رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي اشترى روما وجعلها صدقة للمسلمين، يموت عطشا رضي الله عنه وأرضاه. قالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم الله والإسلام، هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتري بقعة بخير له منها في الجنة، فاشتريتها وزدتها في المسجد، وأنتم تمنعوني اليوم أن أصلي فيها؟ يعني حتى المسجد منعتوني أن آتي مسجد رسول الله للصلاة، وأنا الذي قمت بتوسعته. قالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم الله، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على سدير مكة فتحرك عليه أبو بكر وعمر وأنا، فقال: اسكن، فليس عليك إلا نبي وصديق وشهدان، أي جبل أحد، إما أحد في المدينة وإما جبل في مكة. قالوا: اللهم نعم. فقال: الله أكبر، شهدوا ورب الكعبة أني شهيد. شهدوا ورب الكعبة أني شهيد، لأن مين اللي كان مع النبي على أحد؟ الصديق وعمر وعثمان. ولما تحرك الجبل النبي قال له إيه؟ اسكن أحد، أما علمت أن فوقك صديق وشهدان؟ طب مين الصديق؟ أبو بكر. مين معه غير أبو بكر؟ عمر وعثمان. وعمر مات شهيدا في محرابه، يبقى الشهيد الثاني من؟ عثمان. فكبر أن النبي شهد له بالشهادة، يعني علم أنه سيقتل في هذه الفتنة شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. وذكر طبعا قصة جيش العسرة وتجهيزه. وعن ابن عمر قال: فأشرف عليهم وقال: علام تقتلونني؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، أو رجل زنى بعد إحصان، أو رجل قتل نفسه. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا قتلت رجلا ولا كفرت. والحديث صحيح عند أبي داود. قال أبو أمامة بن سهل بن حنيف: إني لمع عثمان وهو محصور، فكنا ندخل إليه مدخلا، أو أدخل إليه الرجل نسمع كلام من على البلاط، فدخل يوما فيه وخرج إلينا وهو متغير اللون، فقال: إنهم يتوعدوني بالقتل. فقلنا: يكفيكهم الله. وقال سهل السراج عن الحسن: قال عثمان: لئن قتلوني لا يقاتلون عدوا جميعا أبدا، ولا يقتسمون شيئا جميعا أبدا، ولا يصلون جميعا أبدا. وقال مثل عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي ليلى الكندي، وزاد فيه: ثم أرسل إلى عبد الله بن سلام فقال: ما ترى؟ قال: الكف الكف، كف القتال يعني، فإنه أبلغ لك في الحجة. فدخلوا عليه فقتلوه وهو صائم رضي الله عنه أرضاه. ونزلت قطرات دمه على المصحف على قول الله تعالى: فسيكفيكهم الله. ونال عثمان رضي الله تعالى عنه أرضاه الشهادة في سبيل الله. وبهذا القدر إخوتنا أكتفي، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل مع الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.